والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: ومن جملة ما استظهروا به على توجيه النفي إلى الكمال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، قالوا لا صلاة كاملة. هؤلاء أن الفاتحة لو كانت فرضا لوجب تعلمها، واللازم باطل فالملزوم مثله، لما في حديث المسيء صلاته بلفظ: فإن كان معك قرآن وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. قالوا ما دام أنه قال إن كان معك وإلا قرأ كذا، إذن ليست واجبة، لأنها لو كانت فرضا وواجبا لوجب أن يتعلمها المصلي ولا يصلي إلا بها. قال عند النسائي، والمحقق يقول لم يجده عند النسائي، وأبي داود والترمذي، وهو حديث رفاعة ابن رافع، وهذا ملتزم، فإن أحاديث فرضيتها تستلزم وجوب تعلمها، لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب كما تقرر في الأصول، وسيأتي أيضا تفسيره. وما في حديث المسيء لا يدل على بطلان اللازم، لأن ذلك فرضه حين لا قرآن معه، يعني من حضرت صلاته وليس عنده قرآن نقول له يترك الصلاة حتى يذهب يتعلم الفاتحة، أو يحمد الله ويكبر ويهلله، يحمد الله ويكبر ويهلله. وهذا التحميد والتكبير في حقه واجب، فهو مكان الفاتحة لأنه عجز عنها وقد حان وقت الصلاة. قال: لأن ذلك فرضه حين لا قرآن معه، على أنه يمكن تقييده بعدم الاستطاعة لتعلم القرآن، وهذا كأن يكون هذا في حق أعجمي، لو أن أعجميا أسلم جاءك قبل صلاة الفجر وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهو لا يحسن شيء من العربية، احتاج لك شهر حتى تعلمه، أنت أنا أذهب آتي، ما شهر، هل يصلي صلاة الفجر وتقول له قل الحمد لله الله أكبر، أو نقول له يجب أن يتعلم الفاتحة ولو ذهب صلاة الفجر؟ الجواب يقول هذا الدعاء. وسيأتي أن من أهل العلم من يقول إن كان معه قرآن فليقرأ ما عنده ولو آية. قال: بعدم الاستطاعة لتعلم القرآن، كما في حديث ابن أبي أوفى عند أبي داود والنسائي وأحمد وابن الجارود وابن حبان والحاكم والدارقطني، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، فعلمني مما يجزيني في صلاتي. فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا أستطيع أن آخذ من القرآن، هذا يتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو عربي، فكيف إذا كان مثلا عجمي وسيذهب عليه وقت الصلاة؟ هذا الحديث حسنه العلامة الألباني، وقد كان شيخنا رحمه الله تعالى يضعف هذه الأحاديث التي فيها التهليل والتحميد والتكبير مكان الفاتحة لمن عجز، وأما الشيخ الألباني رحمه الله فيصححها. وقد ذكر أهل العلم، وهو قول الشافعي وأحمد وجماعة، أنه إن كان معه قرآن هو لا يستطيع أن يحفظ الفاتحة وقد دخل وقت الصلاة، ولكن معه قرآن فإنه يقرأ ما عنده ولو آية، فإن كان لا شيء عنده فيأتي بهذا الذكر. وجاء أيضا عن الشافعي وغيره أنه إن لم يكن عنده شيء ماذا يصنع، ولا يستطيع أن يأتي بهذه الأذكار ماذا يصنع؟ قال الشافعي وأحمد أيضا: يقف قدر قراءة الفاتحة، يقف قدر قراءة الفاتحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فهذا يستطيع أن يقف ويكبر لكن ما يستطيع يقرأ، نقول له قف، عندك قرآن فقرأ ما تيسر معك من القرآن، عندك الفاتحة هذا هو الواجب، ما استطعت تستطيع تسبح وتحمد وتهلل افعل ذلك، فاتقوا الله ما استطعتم. قال: وما في حديث المسيء لا يدل على بطل. طيب، ولا شك أن غير المستطيع لا يكلف، لأن الاستطاعة شرط في التكليف، فالعدول ها هنا إلى البدل عند تعذر المبدل غير قادح في فرضيته أو شرطيته. ومن أدلتهم ما في حديث المسيء بلفظ ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، يعني قال فقرأ ما تيسر معك من القرآن ولم يحدد له الفاتحة، هذا في المسيء في صلاته. والحقيقة أن هذا الحديث مفسر بالأحاديث الأخرى التي لا بد فيها من قراءة الفاتحة، والجواب عنه أنه قد ورد في حديث المسيء أيضا عند أحمد وأبي داود وابن حبان، هو يقول لم يجده بهذا اللفظ عند أحمد بلفظ ولا عند ابن حبان. ثم قرأ بأم القرآن، إذن قد حدد هذا الذي يتيسر من القرآن قد حدد بالفاتحة. فقوله ما تيسر مجمل مبين، وأدلة الشريعة ما يأتي منها مجمل يأتي ما يبينه، وما كان منها مطلق يقيد، وما كان مبهم يفسر، إلا إن لم نجد بقينا على التعميم والإطلاق والإبهام، أو مطلق مقيد أو مبهم مفسر بذلك، لأن الفاتحة كانت هي المتيسرة لحفظ المسلمين لها. وقد قيل إن المراد بما تيسر فيما زاد على الفاتحة، يعني كأنه يقول الفاتحة هذه لا شك فيها ولا اختلاف، الفاتحة لا بد أن تقرأها، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، أي غير الفاتحة. فممكن أن يفسر الحديث بهذا، أو يقال هذا مطلق قد قيد بالأحاديث الأخر وبين وفصل. قال جمعا بين الأدلة، لأن حديث الفاتحة زيادة وقعت في غير معارضة وهذا حسن. وقيل إن ذلك منسوخ بحديث تعيين الفاتحة، وقد تعقب القول بالإجمال والإطلاق والنسخ، والظاهر الإبهام والتفسير. وهذا الكلام إنما يحتاج إليه على القول بأن حديث المسيء يصرف ما ورد في غيره من الأدلة المقتضية للفرضية. ما معنى هذا الكلام؟ يقول حديث المسيء في صلاته إن اتفقنا على أن ما فيه هي الواجبات، وما لم يذكر فيه فليس من الواجبات، إذن كيف نصنع بالفاتحة وهو يقول اقرأ ما تيسر معك من القرآن؟ نقول هذا يحتاج إلى تفسير بالحديث الآخر اقرأ بأم القرآن، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وعلى القول الآخر أن حديث المسيء في صلاته لم يجمع كل الواجبات، فهناك واجبات في غير حديث المسيء، وهذا القول هو الصحيح. فإذا المسيء في صلاته حديثه فيه اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ما المراد بهذا الذي يتيسر؟ الفاتحة، لأنه قد بين وجوبها وركنيتها في أدلة أخرى، ويبين هذا بهذا ويرد هذا إلى هذا. قال وأما على القول بأنه يؤخذ بالزائد فالزائد، فلا إشكال في تحتم المصير إلى القول بالفرضية بل القول بالشرطية لما عرفت، وهذا هو الصحيح، أنه لا يقال الواجبات هي في حديث المسيء صلاته فقط، بل هناك واجبات لم تذكر فيه، وهناك أركان أو مستحبات لم تذكر فيه. ومن أدلتهم أيضا حديث أبي سعيد بلفظ لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب أو غيرها أو غيرها. قال ابن سيد الناس لا يدرى بهذا اللفظ من أين جاء، وقد صح عن أبي سعيد عند أبي داود أنه قال أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، أما قوله أو غيرها هذه رواية ليست صحيحة، وإسناده صحيح ورواته ثقات. فإذن ممكن أن يحمل الزيادة أو ما تيسر زيادة على الفاتحة، أما الفاتحة فإنها واجبة بمعنى ركن، ليس الواجب الذي إذا سقط تصح الصلاة. ومن أدلتهم أيضا حديث أبي هريرة عند أبي داود بلفظ لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب، لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب، هذا دليل من؟ الحنفية. فلو قرأ الإنسان آية يكفي عندهم. هذا الحديث قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حديث منكر كما ترى في الحاشية، كما في ضعيف أبي داود. ويجاب بأنه من رواية جعفر بن ميمون وليس بثقة كما قال النسائي، وقال أحمد ليس بقوي في الحديث، وقال ابن عدي يكتب حديثه في الضعفاء. وأيضا قد روى أبو داود هذا الحديث من طريقه عن أبي هريرة بلفظ أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي إنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب، فما زاد، كما سيأتي. وليست الرواية الأولى بأولى من هذه، وهو في الشواهد. وأيضا أين تقع هذه الرواية على فرض صحتها بجنب الأحاديث المصرحة بفرضية فاتحة الكتاب وعدم إجزاء الصلاة بدونها؟ إذن فالفيصل في هذه المسألة هو حديث من؟ عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، متفق عليه. لا تتعب نفسك في هذه الأقوال التي أتى بها الحنفية، فإن هذا هو الفصل في هذه المسألة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ما تيسر قرأوا ما تيسر، هذا مبين بهذا الحديث، أو أن المراد به الزيادة على الفاتحة. قال: ومن أدلتهم أيضا ما روى ابن ماجه عن ابن عباس أنه لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديث صلاة أبي بكر بالناس ومجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، وفيه فكان أبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بأبي بكر. وقال ابن عباس: وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في القراءة من حيث كان بلغ أبو بكر. الحديث في الصحيحين من حديث سهل بن سعد، لكن ليس في هذه الزيادة أنه وأخذ من حيث وقف الرسول. الشيخ الألباني يحسن الحديث دون ذكر علي بن أبي طالب، فإنه جاء في الرواية ذكر علي، ولكنه قال بدون ذكر علي صحيح. لكن اسمع ماذا يقول الشوكاني ويجاب عنه، وهم يستدلون بهذا على ماذا؟ على أن الرسول ما قرأ إيش؟ ما قرأ الفاتحة. على أن الرسول ما قرأ الفاتحة، فإنما وقف من حيث وقف أو بدأ من حيث وقف أبو بكر. ويجاب عنه بأنه روي بإسناد فيه قيس بن الربيع، وقيس بن الربيع هذا شديد الضعف. قال البزار: لا نعلم روي هذا الكلام إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. وقيس قال ابن سيد الناس هو ممن اعتراه من ضعف الرواية وسوء الحفظ بولاية القضاء، وهو ضعفه أهل العلم جدا، ما هو تضعيف خفيف، يعني لما صار قاضيا ضعف حديثه، فكيف إذا صار قاضيا سارقا كيف سيكون؟ سيذهب يضعف عقيدته ودينه. إذا كان هذا قاضي يقضي بالكتاب والسنة صار ضعيف الحديث، فكيف إذا كان مثل قضاة هذه الأيام اللصوص الذين كثير منهم لصوص، أو الذي يبحث عن المنصب من أجل الدنيا، كيف سيكون حديثه هذا ومنهجه وطريقته؟ قال: بولاية القضاء مع ترى ابن أبي ليلى وشريكا، يعني هؤلاء ضعفوا بسبب القضاء، وقد وثقه قوم وضعفه آخرون، الضعف فيه شديد، على أنه لا مانع من قراءته صلى الله عليه وسلم للفاتحة بكمالها في غير هذه الركعة التي أدرك أبا بكر فيها، لأن النزاع إنما هو في وجوب الفاتحة في جملة الصلاة لا في وجوبها في كل ركعة، فسيأتي. ومعنى ذلك أن الخلاف بين أهل العلم هل تجب الفاتحة في الصلاة عموما، وأما هل تجب في كل ركعة ومن نسيها في ركعة هل تبطل الصلاة، هذه مسألة أخرى. سيأتي الصحيح أنه لا بد من قراءتها في كل ركعة. وإذا أدرك من ينوب الإمام، أدرك الإمام والإمام في قراءة السورة، هل يلزم أن يرجع يقرأ الفاتحة؟ ما يلزم. يعني مثلا الإمام حصل له حادث مرض أغمي عليه وهو يقرأ والطور وكتاب مسطور، فدخل واحد وأبدله والإمام أخذ إلى المستشفى، هذا الذي تقدم يرجع من جديد يقرأ الفاتحة أو يواصل والطور وكتاب مسطور؟ يواصل. إذن فلا إشكال في هذا. ثم هذا الحديث كما سمعت من طريق قيس بن الربيع الذي فيه أنه قرأ من حيث بلغ أبو بكر ليست في البخاري ومسلم، فمع ما أن في سندها هذا الرجل الضعيف فهي مخالفة لما في الصحيحين، فلم يذكر في الصحيحين من أين بدأ وماذا قرأ. قال: هذا خلاصة ما في هذه المسألة من المعارضات، وقد استدل بهذا الحديث على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة بناء على أن الركعة تسمى صلاة لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، وفيه نظر لأن قراءتها في ركعة واحدة تقتضي حصول مسمى القراءة في تلك الصلاة، والأصل عدم وجوب الزيادة على المرة الواحدة، وهذه مسألة سيأتي الكلام عليها. وإطلاق اسم الكل على البعض مجاز لا يصار إليه إلا لموجب، فليس في الحديث إلا أن الواجب في الصلاة التي هي اسم لجميع الركعات قرأها الفاتحة مرة واحدة، فإن دل دليل خارجي على وجوبها في كل ركعة وجب المصير إليه. وقد نسب القول بوجوب الفاتحة في كل ركعة النووي في شرح مسلم والحافظ في الفتح إلى الجمهور، وهو الصحيح كما سيأتي.